إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر قناة زاد العلمية. نطل عليكم اليوم عبر نافذة جديدة، ضيفنا في هذه النافذة سعادة الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي، أستاذ التخطيط والإدارة التربوية في جامعة الملك عبد العزيز، وحديث حول التوازن في حياة الإنسان. مرحبا دكتور حمزة.
الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا فيك أستاذ عبد العزيز.
الله يجزاك عنا خير. دكتور حمزة، يعيش الإنسان في هذه الحياة تتنازعه رغبات كثيرة جدا، احتياجات، أماني وأمنيات، الحياة قصيرة والأمنيات كثيرة، كيف يمكن أن يحقق التوازن، ضبط لهذه المسيرة في حياة الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي أستاذ عبد العزيز وبالسادة المشاهدين في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافع ولقاء مفيد. أنت تحدثت يا أخي عبد العزيز عن في مقدمتك عن قضية جوهرية، وهي قضية التوازن في حياة الإنسان. هذه قضية ليست مرتبطة فقط بالإنسان، وإنما بالكون كله، لأن التوازن في الحياة هو سنة الحياة، التوازن هو سنة من سنن هذه الحياة، سنن من سنن هذا الكون. أنت لو تأملت في الأفلاك والأجرام والكواكب والنجوم، الليل والنهار، الفصول، حركة هذا الكون، العناصر التي يتكون منها الذرات، كلها بحساب وبوزن. إن كل شيء خلقناه
بقدر،
وفق تقدير الله، في وزنية يعني صحيحة، لا شطط ولا إفراط ولا تفريط. فهذه القضية قضية مهمة ليعيش الإنسان حياته كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما هو يعني مطلوب منه أن يعيش في هذا الكون. فهذه قضية لا شك أنها قضية جوهرية ومهمة في حياة الإنسان، وأيضا مرتبطة بسنة من سنن هذه الحياة وسنن هذا الكون.
جميل. إذا كان التوازن دكتور حمزة منظومة عظيمة جدا، عليها قامت السماوات والأرض وقامت الأكوان، لكن دعنا نتحدث معكم سعاد دكتور عن التوازن في حياة الإنسان، ماذا نقصد به؟
التوازن في حياة الإنسان، الإنسان بطبيعته هناك عدة مجالات تكتنف في حياته، في جوانب معيشته، شيء يتعلق بشخصيته، وشيء يتعلق بالأسرة، شيء يتعلق بعقله، شيء يتعلق بروحه، بجسده، مجالات كثيرة متعددة. ويمكن أننا نقصد بالتوازن هو إعطاء كل ذي حق حقه. بعض الناس قد يخلط ويظن أن التوازن هو أن نعطي بنسب متساوية، يعني لو كان عندي 4 مجالات أو 5 مجالات فهو يرى أن نقول 20% 20% 20% نغطي فيها 5 المجالات. ليس هذا هو التوازن. التوازن هو أن نعطي الشيء ما يستحقه، فيكون إعطاء كل ذي حق حقه من غير إفراط ولا شطط. فأنت إذا أعطيت الجانب الأول حقه، جوانب، وهذه سنعرض لها بإذن الله عز وجل بعد قليل، هي الجوانب التي يحتاج الإنسان أن يكون فيها متوازنا، فهو أن يعطيه حقه بدون زيادة ودون نقصان. الزيادة ستكون مؤثرة، النقصان سيكون أيضا مؤثرا.
جميل. إذن دكتور، ما هي مجالات التوازن في حياة الإنسان والتي تتحدثون عنها؟
مجالات التوازن قبل أن ندخل عليها، وهي مهمة وإدراكها واستيعابها بشكل مهم، يساعد الإنسان على النجاح، يساعده على التميز، يساعده على الإنجاز، يساعده على الشعور بالرضا. قبلها يمكن أن نقول يعني ما هي بوصلة هذه الحياة، اتجاهنا، سر وجودنا في هذه الحياة، لأننا إذا عرفنا الهدف الذي نعيش من أجله ووجدنا من أجله بعد ذلك ستنتظم حياتنا كلها، وسنعرف ما هو المجال الذي يستحق أن نبذل له المزيد، وما هي المجالات التي تتراجع في سلم الأولويات والاهتمامات. نحن لازم يعني كمسلمين يعني يدرك الإنسان الصغير والكبير والذكر والأنثى أننا موجودون لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت هذه الغاية المركزية حاضرة في ذهن الإنسان في كل أنشطته، في كل مناحي حياته، في كل أعماله، في كل برامجه، في كل اهتماماته، إذا كانت هذه القضية المحورية المركزية حاضرة في الذهن، ستتحول كثير من الأعمال والبرامج والأنشطة والفعاليات إلى مسارات توجهنا إلى الغاية التي نسعى لها، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. حتى نومك، وهو نومك الذي هو شيء من حاجات البدن والراحة، حينما يحتسب الإنسان هذا النوم كما قال سيدنا معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فحتى هذا النوم اللي هو حاجة جسدية للإنسان يؤجر عليها حين نربطها بالبوصلة التي نتوجه إليها، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن هنا أستاذ عبد العزيز في اختبار في هذه الحياة، إدراكنا والوعي التام بهذه القضية أننا في هذه الحياة في اختبار، كما تفضلت العمر يمضي والأيام تمضي والليالي تتصرم ونحن نسير في هذه الحياة، نحن في فترة اختبار، وهذا الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبتلين الله سبحانه وتعالى، يختبرنا الله عز وجل، نحن موجودون من أجل هذا الاختبار. فحين يدرك الإنسان هذه القضيتين، تحقيق العبودية والغاية من الوجود، وأيضا كذلك النجاح في هذا الاختبار، ستترتب كثير من القضايا التي يحتاج أن يتوازن فيها الإنسان. لنأخذ مثال من هذه المجالات. المجال الأول مثلا التوازن بين العبادات والمباحات. الإنسان كمسلم لديه مجموعة من العبادات يقوم بها ويؤديها، طيب، وهناك أيضا مباحات هي في دائرة الاحتياج وتنتظم، شيء ضروريات وشيء حاجيات وشيء تحسينيات، ليست كلها يعني في درجة واحدة. فالإنسان يحتاج أن يتوازن بين هذه القضايا، ليس يعني مقيما في المسجد لا يخرج، إنما هو يصلي قائما مصليا وصائما وتاليا للقرآن، لا يفارق هذه الأعمال إلى أي شيء من احتياجاته وحاجاته وضروراته. الإسلام لا يريد هذا من أصحابه ولا من أتباعه أن يكونوا كذلك، كما إنه لا يريد منهم أن يكونوا تائهين لاعبين عابثين لا هم لهم إلا إشباع شهواتهم والعب من هذه المباحات. فيحتاج الإنسان أن يتوازن قيامه بعبادة ربه سبحانه وتعالى، الصلاة، بر الوالدين، هذه كلها من الأشياء التي لها ذات أولوية وتقدم. هناك أشياء مباحات كثيرة للإنسان تأتي بدرجة ثانية وليست بالدرجة الأولى، فيوازن بين هذه فلا يطغى جانب على جانب. حقوق الأهل مثلا، وأيضا واجبات العمل، هذه تحتاج إلى توازن. وأكثر المشكلات التي تحصل اليوم في الأسرة وبين الزوجين عنصر الخلط بين العمل وبين البيت يكون من الأسباب الرئيسية. تجد إما يأتي بقضايا العمل إلى المنزل ويكمل عمله من داخل المنزل ويهمل جانب الأهل ويقصر في حقهم، أو أنه تجده يعني قائم بحق الأهل مغرق في هذا الجانب بشكل كبير جدا على حساب أيضا واجبات العمل. إذن نحتاج إلى أن نتوازن بين واجبات العمل وحقوق الأهل، فحين يحصل الخلط هذا تحصل كثير من المشكلات. أيضا التوازن بين الحياة الفردية والحياة الاجتماعية، ليست حياة الإنسان كلها لوحده، الإنسان كائن اجتماعي يحتاج أن يتوازن، له فترات يعيش فيها بمفرده ويعمل بمفرده، وأيضا هو بحاجة لأنه يتعامل مع زوجته وأبنائه ووالديه وأقاربه وجيرانه وزملاء العمل والحياة ومجتمعه بشكل كبير. نحتاج كذلك التوازن بين العقل والعاطفة، العقل والعاطفة. من الناس من يطغى عليه الجانب المنطقي البحت الرياضي ويهمل الجانب إيش؟ العاطفة. ومن الناس العكس، تجد الجانب العاطفي عنده طاغي بشكل كبير جدا حتى يؤثر عليه في اختيارات المنطقية. لذلك يقولون: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما. يعني الإنسان يكون متوازن حتى في في مشاعره، يكون متوازن في عاطفته، لا يكون حبك كلفا ولا يكون بغضك تلفا. يعني بعض الناس تجد إذا أحب يتعلق في من يحب، وممكن إذا فات شيء من هذا المحبوب يعني تظلم الدنيا في وجهه وفي عينيه، ويسدل الستار على هذه الحياة أنه لا حياة بدون هذا الإنسان. فلا يكون حب الإنسان كلفا، شيء يتكلف ويتعلق ويرى أن وجوده من سر وجود هذا الطرف، أو يكون البغض تلفا. يعني قد يكره إنسان أو يبغضه لشيء معين أو تصرف، لكن يكون متوازن حتى في هذا البغض. يعني ما يكون يتمنى يعني لموقف بسيط يتمنى أن يفقد هذا الإنسان الحياة كلها. التوازن بين العمل الدنيوي وبين العمل الأخروي والحرص على الأخر. وإن كان في تفكير المسلم وفي نظرة المسلم أن العمل للآخرة يرتبط بالعمل بالدنيا، فأنت تعمل في الدنيا ويمكن أن تحول جميع أعمالك، أو قول جميع أعمالك بالاستثناء أن تتحول إلى زاد وبذور لك في مزرعة الآخرة وتحصدها في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا هو التوازن. يعني ما أعطاك الله عز وجل من مال، من مهارات، من مواهب، من مكانة في المجتمع، من كل ما شئت، من كل ما آتاك الله، فتبتغي به وتوظفه ابتغاء الدار الآخرة، لأن هي الأساس. ترى هناك الجزاء الأوفى، هناك الحياة السرمدية الأبدية التي ينبغي الإنسان ألا يفصل هذه الحياة الدنيا ويكون غارقا لاهيا فيها وينسى الآخرة التي هي الأصل ولها البقاء. فيكون هنا التوازن بين هذين العملين.
وبهذه الطريقة دكتور حمزة، يعني لعل الإنسان يكون أكثر تصالحا مع ذاته، مع من حوله، إذا حقق هذا التوازن، ليس كذلك دكتور؟
بلى، لا شك ولا ريب، سيكون إنسان متصالح مع نفسه ويشعر أيضا كذلك بالإنجاز. أيضا التوازن يا أخي بين العالم، العيش بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي. اليوم كثير من الناس حقيقة يغلب عليه أنه عايش في العالم إيش؟
الافتراضي.
الافتراضي كله مع العالم الافتراضي ووسائل التواصل والعالم طيب، والعالم الحقيقي ذاتك، أسرتك، عملك، وظيفتك، دراستك، تجد أن هذه القضايا تأتي في نهاية السلم إذا كانت موجودة في سلم الأولويات. للأسف الشديد لا يعني ذلك هجران هذه الوسائل، بالعكس استثمارها بشكل إيجابي، لكن ألا يعني يطغى الميزان ويكون مكفة الميزان متجهين لهذه العالم الافتراضي وننسى العالم الحقيقي الذي نعيشه، فيقاس الإنسان يعني مآسي من الإخفاقات على مستوى العمل، على مستوى الأسرة، على مستوى التدين، على مستوى حتى أنه يجد بعد فترة أن أقرانه قد فاقوه وتجاوزوه وهو لا زال يعني في أحلامه وفي عالمه الافتراضي.
جميل. ضيفنا الكريم، أزمة التنازع وما يمكن أن نسميه أزمة الشتات وضياع الأمنيات وتشتت الرغبات في حياة الإنسان، هل هي أزمة حديثة؟ يعني كانت نتيجة مثلا لهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة مثلا وكثرة الإمكانات، أم أن هناك أم أن لها جذور قديمة جدا؟ ما رأيكم دكتور؟
هي شيخ عبد العزيز هي مرتبطة بطبيعة هذا الإنسان. لو سألت إنسان تجد عنده آمال وطموحات كثيرة ورغبات كثيرة، وربما إذا انهمك في شيء نسي أشياء أخرى، فطبيعته ينسى وطبيعته يميل إلى ما تشتهيه نفسه، فيحتاج الإنسان إلى الانتقال إلى التوازن بما يحقق الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فهي مرتبطة بطبيعة هذا الإنسان، ولذلك قد نجد حتى في كبار الأفاضل يمكن أن تجد هناك نوع من عدم التوازن مهما كانت منزلته. يعني أذكر لك مثلا لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، زار سلمان الفارسي رضي الله عنه أخاه أبا الدرداء، وهذه واحدة من حقوق الأخوة الزيارة. فلما زاره رأى أم الدرداء في ثياب المهنة متبذلة وليست متزينة، ولا وكان ذلك قبل الحجاب، فاستغرب يعني منظر مثل هذا. يعني في العادة أن المرأة تكون مهتمة بنفسها وبثيابها وبزينتها، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ يعني كانوا يعني ليش أنت بهذه الصورة؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقبل على الآخرة،
معرض إعراض تام عن الله،
معرض إعراض بشكل كبير عن هذه الدنيا وزاهد فيها رضي الله تعالى عنه، وحتى ربما أثر على جوانب تتعلق ببعض الأمور التي كانت تحتاج إلى الهدي النبوي في إيجاد هذا التوازن. فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فلقيه فقدم أبو الدرداء طعاما لسلمان رضي الله عنه، فقال فضل كل، وهذه طبيعي يعني ضيافة الزائر والأخ. فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان والله لا أكل حتى تأكل، ما أكل حتى تأكل، فلأنه صائم كان أبو الدرداء، فجعله يفطر، ويجوز الانتقال من الصيام النافلة إلى الإفطار يعني لحاجة وإكرام الضيف فأفطر معهم. فلما جاء الليل بات عنده، فكان مضطجعا سلمان رضي الله عنه، فأراد أن يقوم من أول الليل، فقال له سلمان نم، فنم. ثم في منتصف الليل فأراد أن يقوم، قال له نم. فلما جاء الثلث الأخير من الليل اللي هو الوقت تنزل الإلهي المبارك، هذا الوقت المبارك الفضيل، قال له الآن قم، فصليا. فلما يعني أصبح الصباح قال له إن لأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فقال أبو الدرداء والله لا أخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الآن جئت بشيء، ومعروف المرجعية الكبيرة والعليا هي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبره الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان، تأكيد على هذه القضية وهي قضية التوازن. ضيوفك لهم حق، يعني تنشغل بقراءة القرآن ولا باستقبال ضيوفك؟ الأولى في الشريعة استقبال ضيوفك،
واجب الوقت،
واجب الوقت إعمار، واجب الوقت. ولعينك عليك حقا، يعني أن الليل كله يكون سهرا وعبادة هذا ليس صحيح، ينام الإنسان ويأخذ حظه من الليل ويحتسب هذه النومة عند الله فتكون أجرا، ويستقوي بها على طاعة الله عز وجل وعلى نشاط عملك. لأهلك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه الذي. فهي قضية يعني مرتبطة بذات الإنسان، قد يميل الإنسان يمينا قد يميل يسارا، لكن يحتاج إلى من يذكر، من يوجه، إدراك مثل هذه المعاني تساعد على إحداث هذا التوازن المرغوب.
جميل. ولذلك يقولون دكتور حمزة دائما أن النيات هي عبادة العلماء، وأحيانا سبحان الله قد يحقق الإنسان بنيته في عمل يكون ظاهره أنه عمل دنيوي يحقق به يعني مكتسبات عظيمة جدا. صحيح. فيما عند الله عز وجل. ضيفنا الكريم، ماذا عن فوائد ومكتسبات التوازن؟ ما الذي يدفعنا أن نحث الناس ونحث أنفسنا على التوازن؟ ماذا سيحقق لنا التوازن؟
التوازن سيحقق لنا أشياء كثيرة بإذن الله تعالى، وسيمنعنا من أشياء كثيرة. أول شيء يا أخي، مما يحقق لنا التوازن بتوفيق الله عز وجل السعادة. السعادة تنبع من الداخل، السعادة والرضا الداخلي، حينما ترى نفسك ناجح في وظيفتك، ناجح مع أسرتك، ناجح مع أولادك، في جوانبك الصحية والجسدية، في علاقاتك الاجتماعية، في ثقافتك واطلاعك واهتمامك، في علاقتك قبل ذلك بربك سبحانه وتعالى، حين يشعر الإنسان أنه في كل هذه الميادين، كل هذه المجالات أنه يسير سيرا، إن شاء الله نقول أنه سيرا حسن، فإن هذا يشعره بنوع من السعادة، وأيضا الشعور براحة الضمير وعدم الشعور بالندم. ترى الشخص ممكن يحقق نجاحات كبيرة في جانب الوظيفة والعمل والتجارة، لكن تجد عنده إشكالية كبيرة في علاقته بأسرته، في علاقته بزوجته، في تربيته لأولاده. بعض الناس ربما يحقق مشروعه الوظيفي والأمنيات الوظيفية وتحقيق النجاح الاقتصادي والمالي، لكن حدثني عن النجاح الأسري، حدثني عن النجاح في تربية الأولاد، يتفاجأ بعد فترة أن أولاده وبناته قد كبروا وهم يستعدون للخروج من دائرة الحياة الضيقة البيت إلى بيوت أخرى، منهم من يبتعث، منهم من يعمل بعيدا، منهم من يتزوج، فيتفاجأ أن الأولاد قد كبروا ولم يلقى وقتا للجلوس معهم والحديث معهم وتربيتهم وتوجيههم وتعليمهم، ويشعر بالتقصير تجاههم. يشعر بالتقصير تجاه ربه سبحانه وتعالى وعبادته لربه عز وجل. فالتوازن يعني سببا للسعادة وراحة الضمير وعدم الشعور بالندم للتفريط. أيضا أن يحقق الإنسان ويحافظ على أثمن الأشياء. يعني مرة أنا عجبتني يعني كذا عبارة جميلة جدا ومشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الكرام في بعد أن انتهى من تقريبا 3 دورات أو دورتين من مجلس الشورى، فقال: وها أنا بعد، رجل كبير له مكانته العلمية والاجتماعية، يقول: وها أنا يعني بعد انتهاء هذه الدورات، بعد أن خدم خدمة طيبة، يقول: أخرج وقد حافظت على أثمن الأشياء، علاقتي بربي وصلتي بربي سبحانه وتعالى، علاقتي بأسرتي واهتمامي بأسرتي، وأيضا صحتي. لما تلاحظ أنه في أشياء جوهرية، في أشياء ثمينة، ربما الإنسان مع فرط الاهتمام وعدم التوازن يؤثر على صحته، يؤثر على علاقته بأهله، يؤثر على علاقته بربي سبحانه وتعالى، فيشعر بخيبات ويشعر بخسائر في أثمن الأشياء. فالتوازن يحمينا من هذه القضايا: الشعور بالندم، راحة الضمير، السعادة، تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة. هو ما هو ناجح فقط في وظيفته، لا، ناجح في وظيفته، مع أسرته، في عمله، في الجانب الصحي، في كل هذه المجالات تشعر أنه إيش؟ يعني يشعر بالنجاح والإنجاز، وقد حافظ على أثمن الأشياء، ويطرد كذلك الملل والسآمة، لأنه بين مجالات متعددة ومتنوعة، فهو من جانب إلى جانب ويغطي هذه الجوانب بحقها، فيشعر بنوع من الديناميكية مثل ما يقولون، والحيوية، وما يفقد حيويته ويشعر بالملل والسآمة بسبب الروتين الممل.
جميل، وهذا يقودني دكتور حمزة للحديث حول مقياس النجاح، أخذه معك بإذن الله عز وجل بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا اتصال من الأستاذ طاهر من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ طاهر.
الله يسلمك ويرضى عنك أستاذ عبد العزيز.
تفضل الله يحييك.
أولا أسأل الله عز وجل لك ولضيفك الأستاذ عبد العزيز التوفيق والسداد، وأشكرك على هذا البرنامج. سؤالي حقيقة، وأثناء ما أتابع الحديث الشيق من الدكتور، تبادر إلى ذهن هذا السؤال: هل التوازن في حياة الإنسان مكتسب أو جبلي؟ جميل. وإذا كان موضوع التوازن مكتسب، فكيف أربي أبنائي على ذلك في ظل سطوة هذا العالم الافتراضي أو وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب وغيره؟
شكرا لك أستاذ طاهر، شكر الله لك. نعود لكم دكتور حمزة. قبل أن نأخذ سؤال فضيلة الشيخ طاهر، دعني أسألك عن أو أتحدث معك حول قضية مقياس النجاح. ولاحظ كثيرا في الكتب المترجمة خصوصا أنهم يقيسون النجاح بالنجاح المادي، فيقولون: كيف تصل إلى هدفك؟ حقق أهدافك، أخرج المارد الذي بداخلك،
كيف تصبح مليونير؟
نعم، في 7 أيام. هذه القضايا يسمونها نجاح، وهي نجاح في مجال واحد، لكننا نقرأها وقد استلت من ثقافاتها ونعيد قراءتها داخل ثقافتنا، فنجد تصادم مع أولوياتنا. ماذا تعلقون حول هذه القضية؟
النجاح كما تفضلت، يعني التصور والعقيدة والاتجاه تؤثر في تحديدنا لمصطلحات النجاح. الذين لا يرون يعني الحياة الدنيا هي غاية المنى، سينظر إلى النجاح هو تحقيق مزيد من النجاحات في كافة مجالات هذه الحياة. كم في رصيدك، كم وصلت في مكانتك الاجتماعية، ما هي السلم الذي وصلت إليه، ستبقى هذه مقاييس النجاح لديهم. لكن المسلم يختلف ترى تماما. المسلم رجل أو امرأة، مقاييسهم وموازينهم تختلف، لأنها موازين ربانية، موازين إلهية، يحكمها القرآن، تحكمها السنة. ما قيمة النجاح لو حقق الإنسان نجاحات وأصبح من أثرى أثرياء العالم لكنه كان بعيدا عن الله عز وجل؟ ما قيمة هذا النجاح؟ نعم، حقق نجاحات، نعترف أن هذا نوع من النجاحات، لكنه ليس هو النجاح الأعظم، ليس هو النجاح الأعظم. وتخيل معي ذلك الإنسان البسيط، ولنقل عامل النظافة،
الذي ربما خرج من بيته وأهله وجاء ليعمل في هذا العمل المضني وربما براتب بسيط وكذا، ولكنه ليطعم أطفاله ويغني نفسه عن الحاجة والسؤال إلى الناس، وقائم بواجبه وعرف الغاية من وجوده في هذه الحياة، فهو قائم بما أوجبه الله تعالى عليه تجاه ربه وتجاه دينه وتجاه عائلته وأسرته، في أخلاقه في تعاملاته كان قائما بما أوجب الله سبحانه وتعالى. في مقاييس كثير من الناس إن هذا ما حقق النجاح الكبير، لا من المسمى الوظيفي ولا الرتبة الوظيفية ولا المنزلة الاجتماعية ولا العائد المادي، لكنه على الجانب الآخر حقق نجاحا كبيرا هو أكبر من هذه كلها. لماذا؟ لأنه حقق الغاية التي كما ذكرنا في بداية اللقاء، الغاية التي أوجد الإنسان من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. غدا يوم القيامة من أسماء، يعني إذا وقعت الواقعة إيش؟
ليس لوقعتها كاذبة
خافضة
رافعة،
رافعة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أناسا كانوا في الدنيا منخفضين، لأن الموازين مختلفة، الموازين الدنيوية والموازين الأخروية تختلف. الحقيقة أن هذا حصر لدائرة النجاح. نعم أن هذه كلها نجاحات، الثراء نجاح لكن إذا جاء بخير طبعا، كذلك التعلم نجاح، المنزل الاجتماعي نجاح، كل هذه جوانب النجاح إذا وظفها الإنسان فيما يخدم دينه ورسالته وقيمه ومبادئه وأخلاقه. ولكن الأعظم من ذلك كله، الأعظم من ذلك كله النجاح، هو النجاح الذي يوصلك إلى الله عز وجل وإلى مرضاته سبحانه وتعالى
بلا شك. وأتذكر دكتور حمزة في هذا المعنى العظيم قول الله عز وجل في سورة البروج، وهو يصف حال أولئك المؤمنين الموحدين الذين عذبوا في حفر النيران بعد أن ختم الله عز وجل ذلك المشهد العظيم، قال ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير. سبحان الله، يعني الشخص الذي يقرأها للمرة الأولى أو لا يتأملها يقول أي فوز وأي كبير، وهم قد عذبوا وهم قد أحرقت أجسادهم بالنار، لكن الله عز وجل قد سماه فوزا كبيرا، لأنهم قد حققوا ما كما ذكرتم أبو سلمان، قد حققوا الهدف الذي من أجله وجدوا في هذه الحياة، وهو توحيد الله عز وجل.
عبد الله بن حرام يا شيخ،
نعم
عبد الله بن حرام هذا الصحابي الجليل العظيم، هل تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى كلمه كفاحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه جابر بن عبد الله؟ عجيب، يعني لما غدر به المشركون ورموه برمح أو سهم دخل من ظهره وخرج من صدره، فلما رأى الدماء على صدره وفي نزع الموت مسحها هكذا قام قال فزت ورب الكعبة.
الله أكبر.
طبعا بمقاييس المادية وين الفوز هذا؟ بمقاييس الناس الذين لا يرجون الله واليوم الآخر ليس هذا فوز، هذه نهاية التاريخ كما يقولون. لكن في المسلم وديانة المسلم وتصور المسلم أن هذه بداية لحياة جديدة، قال فزت ورب الكعبة. ليش؟ لأن الفوز هناك أخروي في مرضاة الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، حتى يقال أن الذي طعنه، يعني يوجد أكثر من رواية، قيل أنه جبار بن سلمة، قيل أن جبار بن سلمة بعد أن طعنه وسمع هذه العبارة بعد أن رشق الدم على وجهه وقال فزت ورب الكعبة، يعني تأمل، قال الرجل فاز بماذا؟ هذه اللحظة ليست لحظة تمثيل ولا لحظة مثلا عواطف ولا لحظة عبارات يعني تطلق هكذا.
صحيح.
فهداه ذلك للإسلام. أعظم ما في القضية أبو سلمان أن يستشعر الإنسان أن هذه الدنيا ليست المشهد الكامل، وأن هناك مشهدا آخرا وحلقة أخرى، يعني يوفى الإنسان أجره بغير حساب. ننتقل إن أنت لي إلى اتصال فضيلة الشيخ طاهر المصلح، وهو من أهل العلم والفضل والمشتغلين بالتربية ونفع الناس، حول حديثه عن التوازن، هل هو مكتسب أم فطري؟ هذا ما سوف أسمعه منك بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل. نستأذنكم فاصل أيها الكرام ثم نواصل، كونوا بالقرب.
ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبا وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا أبو سلمان سعادة الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي، أستاذ التخطيط التربوي في جامعة الملك عبدالعزيز. مرحبا دكتور.
الله يسلمك.
كنا قد توقفنا حول اتصال الشيخ طاهر وسؤاله عن قضية التوازن، هل هي قضية جبلية أم مكتسبة؟ وإن كانت مكتسبة كيف يمكن أن يكسبها لأبنائه؟
يعني ليس لدي إجابة أستطيع أن أجزم بها، لكني أقول من وجهة نظر قاصرة، الذي يظهر لي والله أعلم أن التوازن قضية تحتاج إلى اكتساب وإلى تدريب، لأن النفس تتنازعها أشياء كثيرة، فيها جوانب واحتياجات كثيرة نفسية واجتماعية وعقلية وروحية، هذه احتياجات كثيرة، ويسعى الإنسان جاهدا إلى إشباع هذه الاحتياجات، إشباع هذه الاحتياجات المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية والعقلية والروحية والجسدية، لكنه مع عجلة هذه الحياة وتسارع هذه الحياة ووجود المؤثرات المتكاثرة من حوله قد يحصل نوع من الإرباك والارتباك، وربما الشطط، وربما الاتجاه يمينا أو يسارا تجاه أحد هذه المجالات والإغراق فيها. تجد إنسان ينفق ساعات طويلة في عمل مباح، ساعات طويلة في جانب مثلا يتعلق بالجوانب الصحية ولا الرياضية ولا طيب، وعلى الجانب الآخر تجد عنده تقصيرا ذريعا في اهتمامه بوظيفته
بعمله، بأسرته، بدراسته. طيب حينما تنفق الساعات الطويلة في هذا المجال، وهذا لن يكون المجال رقم واحد، هناك مجال مثلا لطالب جامعي، المجال الأول بعد عبادة الله وعلاقتك بأسرتك دراستك، اهتمامك بدراستك، اهتمامك بطلب العلم، هذه تعتبر أولوية. لكن حينما يضيع الإنسان هذه الأولويات ويتجه إلى أولويات أخرى، هنا الإشكال. إذن هناك نوازع كثيرة، هناك مؤثرات كثيرة، فبالتالي يحتاج الإنسان دائما مع نفسه أولا ومع أولاده كذلك إلى جانب التذكير الدائم. وسنعذر إن شاء الله يعني إلى خطوات، يعني كيف يعني الخطوات، سواء مع أنفسنا أو مع أولادنا أو حتى مع طلابنا، في ترتيب الخطوات التي تساعدنا على إحداث التوازن في حياتنا. فأنا في بادي الرأي أرى أن التوازن أمر يكتسب، وهو ليس بالسهل في نفس الوقت، لكنه ممكن، يعني أنا أقول ليس سهلا، لكنه ممكن مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والأخذ بالأسباب ومجاهدة هذه النفس ومحاسبتها بشكل دائم ومراقبتها، لا يعني تتطرف يمينا أو يسارا وتتجه ذات اليمين أو ذات اليسار في جانب من الجوانب تغلو فيه وتهمل الجوانب الأخرى.
جميل، بما أن القضية بهذه الأهمية، دعني أسأل سؤالا، ما هي أول خطواتنا نحو التوازن؟
أنا في ظني أول خطوة شيخ عبد العزيز هو الاعتراف بوجود خلل لدينا. لأن بعض الناس يقول لك أنا ما عندي مشكلة يا أخي في 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 حياتي، بالعكس أنا متوازن، لكن تجد أسرته يشكون منه أنه إنسان غير متوازن، فهو مركز على جانب ومهمل جوانب أخرى، تجد عنده نقص في جوانب كثيرة. فأول خطوة نحو يعني النجاح هو الاعتراف بوجود خلل في التوازن لدينا، فهذا سيدفعنا بإذن الله عز وجل إلى البدء في موضوع التوازن. مراجعة النفس بعد الاعتراف أنه عندنا خلل، نحن نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا. يا أخي راجع نفسك، هل أنت متوازن في أمورك كلها؟ يلا خلينا نأخذ في المجال الأول، علاقتك بالله سبحانه وتعالى، محافظتك على الصلاة، برك بوالديك، غض نظرك عن الحرام، هذا مجال من المجال، محافظتك على وردك من الأذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة، ورد يومي من القرآن الكريم، هذه واجبات، أو خلينا نقول هذه احتياجات وجانب من المجالات التي هي من أهم المجالات، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ونعلم أن هي السر، سر التفوق في كثير من المجالات بل كل المجالات، هو نجاحنا في هذا المجال، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. نراجع يا أخي علاقتنا ونحاسب أنفسنا مع أسرنا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع والدينا، مع أقاربنا، مع جيراننا، هذه الجوانب يحتاج الإنسان، هل هو مقصر ولا غير مقصر؟ هل هو ما شاء الله يعني له دور إيجابي وفعال في هذا المجال، في علاقته بأسرته وعلاقته بأقاربه وأرحامه؟ هل يشعر أنه علاقة إيجابية؟ هل يشعر أن هناك في فعاليات وبرامج إيجابية في هذا المجال؟ هذا سيساعدنا. يا أخي راجع مثلا متى آخر كتاب قرأته، عشان أقول لك أنت متوازن ولا ما أنت متوازن. لما يجي واحد يقول لي أنا آخر كتاب قرأته قبل شهر شهرين ثلاث أشهر، وين الاهتمام بالجانب العقلي والتنمية الثقافية والمعرفية هذا هنا مشكلة. التوازن في الجانب المالي، اليوم كثير من الناس للأسف ليس عنده توازن في مجال الصرف، يعني بطريقة يعني ما أمر بها القرآن. القرآن نهانا أن يكون إنسان، أثنى الله عز وجل على عباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاتزان في الصرف وفي الإنفاق، لا ينفق أكثر مما يحتاج، لا يبدد هذا المال الذي بين يديه الذي هو يعتبر ثروة يحتاج أن يوظفها بطريق صحيح فيما يعود عليه بالنفع في أمر دينه وأمر دنياه. فتجد كثير من الناس لديهم بذخ في موضوع تبديد المال، وبعضهم لأنه ربما ما تعب في تحصيله فهو يسرف. وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة متابعة كثير من المشاهير مثلا، الذين البعض ليس لديهم جانب يعني إعادة يعني يفكر كيف ينمي المجتمع من خلال هذه الوسائل، ينمي علميا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا، وينمي ثقافة الناس. طالما أن الناس، أنا أشوف قل له يا أخي هذه فرصة ثمينة لك، هذه الأعداد الكبيرة التي تتابعك فرصة ثمينة أنك تدلهم على خير ينفعهم من أمر دينهم أو أمر دنياهم. لكن البذخ وإظهار مزيد من الإسراف في الولائم والمطاعم والمصروفات ويجعل كثير من الناس الذين يتابعونه ربما قلدوهم في هذا الشيء، فصار خلل في حياتهم المالية، يحاول أن يقلد مثل هؤلاء فيصبح عنده نوع من عدم التوازن في هذا الجانب اللي هو المجال الجانب المادي أو الجانب المالي وإسرافه والجانب الاقتصادي. فهذه يعني الاعتراف بوجود خلل لدينا. رقم اثنين، السعي إلى أن نتطلع إلى هذه المجالات ونحاسب أنفسنا عليها، الجانب الصحي، الجانب المالي، الجانب علاقتك بالله سبحانه وتعالى، علاقتك بأسرتك، علاقتك بوالديك، وظيفتك وعملك، هل أنت ناجح في عملك؟ هل أنت منجز في عملك؟ هل أنت يعني صاحب مبادرات ومبتكر؟ هل أنت يعني في جانب صحتك، الجانب الصحي، أنت على جانب من المحافظة على صحتك والاهتمام بصحتك، أم تجد عندك نجاح هنا باهر وخلل كبير في الجانب الآخر؟ هذه مشكلة.
صحيح، وتجد كثير من الناس أبو سلمان يعني يحاول أن يتعامى عن إخفاقاته وفشله ويبرز نجاحات يظنها هي كل شيء، وما علم أنه قد أخفق في أشياء إن كان قد يعني أحسن في شيء. نعم
صحيح. ولذلك كما ذكرت لك سيشعر بعد فترة بتأنيب الضمير تجاه هذه التقصيرات وتجاه هذا الخلل، وليس الحد إلى هنا، لكن سيكون هناك المحاسبة الأخروية على التقصير في مثل هذه الجوانب. يعني قد يندم الإنسان في آخر فترة من عمره أو حياته أو عمله، يندم على كثير من التقصيرات في جنب ربه سبحانه وتعالى، في جانب علاقته بأسرته وتربيته لأولاده.
صحيح، خصوصا أن بعض القضايا دكتور حمزة قد لا يمكن معالجتها فيما بعد. مثلا خلنا نأخذ مثلا القضية الصحية، مثلا الجانب الصحي الذي يسرف على نفسه مثلا في قضية الأطعمة غير الصحية مثلا، أو ترك الرياضة فترة طويلة جدا، ثم يحاول أن يتدارك ذلك مثلا في بعد سن مثلا معين، قد لا يستطيع أن يحقق ما فاته. أيضا مثلا في تربية الأبناء والبقاء معهم وهم أطفال مثلا، هذه مرحلة لا يمكن أن تعوض.
صحيح،
الطفل في 4-5 إلى مثلا إلى 10-15 سنة فاته أو فاتك أيها المربي وأيها الأب مثلا أو الأم البقاء معه واللعب معه وتنشئته، صعب كثيرا أن تتدارك ذلك مثلا بعد 20. فالإشكال الكبير أن ليست كل القضايا يمكن تداركها، بعض القضايا يعني فات محلها كما يقال.
صحيح، ولذلك يورثه هذا الفوات، هو يبغى يعوض، فيورثه هذا الفوات بعض
حسرة.
الندم.
نعم.
يعني ندما كثيرا وحسرة تجاه هذا التقصير، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن يعني تقصيرنا وما يحصل في حياتنا من تقصير أو خلل. لكن على الإنسان أن يستيقظ، وعلى الإنسان أن يتخذ قرارات جريئة في حياته، يوقف بعض الأشياء التي تسبب له هدر في وقته في طاقته في جهده، وعليه أن يوجه جهده وتفكيره ووقته للقضايا التي تستحق أن تكون ذات أولوية في حياته، حتى لا يحصل يعني مزيد من الندم تجاه تقصيره في هذه الجوانب.
جميل، هل بقي معنا شيء في قضية الخطوات أم ننتقل إلى ما بعده؟
احنا ننتقل إلى
النقطة الثانية. إذن دكتور حمزة، كيف نستمر في تحقيق التوازن؟ نريد خطوات أكثر عملية.
جميل، أول خطوة نحدد المجالات التي نسعى أن نكون متميزين فيها، ناجحين فيها، وتمثل لنا ذات أولوية. يعني هذه المجالات، علاقتك بالله سبحانه وتعالى هذه من أهم المجالات. أنت كمسلم هذه الحياة ستنقضي يا أخي عبد العزيز، هذه الحياة ستمضي، ستنتهي، سنغادرها. نحن الآن في فترة اختبار، نحن الآن في فترة من الامتحان والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت الآن في فترة غرس وفي فترة بذر، وفي ليست فترة حصاد، ليست هذا المنتهى، المنتهى هناك أمام، وأن إلى ربك المنتهى. يعني على الإنسان أن يكون متيقظ لهذا الجانب، علاقته بالله سبحانه، هذا مجال من المجالات. المجال الثاني علاقتك بأسرتك، زوجتك وأولادك، والديك وأقاربك وأرحامك وجيرانك، وظيفتك. ممكن بعض الناس ما عنده وظيفة، يكون نقول دراستك، عملك، وظيفتك، دراستك، الجانب الصحي، الجانب المالي، الجانب العقلي والثقافي، تثقيف الإنسان لنفسه. طيب، هذه مجموعة من المجالات. لو كتبنا هذه المجالات الشيخ عبد العزيز واشتغل عليها الإنسان بطريقة جادة، ترى والله ما نحصل وقت.
صحيح،
ما نجد وقت لفراغ. أن احنا فلان يشتكي من وجود فراغ، ولا فلان مشتغل بالتفاهات ولا تضيع وقته، لا يجد الإنسان فراغ إذا اهتم بالأشياء الجادة، والله لن يجد فراغا.
هل هذه القضايا أبو سلمان تأتي بالتوازي أم بالتعاقب؟ بعض الناس مثلا يقول، يعني نسأل الله السلامة، يقول مثل الجانب علاقتي بالله عز وجل سأقويه عند الشيخوخة مثلا بعد سن معين. مثلا الآن أنا في مرحلة بناء، فيما يزعم يعني مرحلة بناء، مرحلة جمع للمال، مرحلة علاقات مثلا اجتماعية إلى آخره، وسأرجع مثلا الجانب التعبد والتأله لله عز وجل في مرحلة لاحقة. مثلا الجانب الصحي سأهتم به الآن، بينما الجانب الاجتماعي يعني يأتي لاحقا. هل يمكن أن نتوازن أو نتوازى في هذه القضايا، أم هي لابد أن تأتي بالتعاقب؟
شو، لا، هي القضية مو فقط تعاقب ولا توازي، هي تأتي كلها بالتوازي، ما في إشكال، ولكن بنسب متفاوتة. لكن هذا الأخ اللي نسأل الله عز وجل أن يهديه رشده، اللي يقول مثلا أنا سأرجع هذا الجانب، أولا هذا ما فقه المعنى الوجود، سر الوجود الآن. فلو أدرك سر وجوده الآن وغاية وجوده الآن لما قال مثل هذا الكلام، هذا واحد. رقم اثنين، ومن الذي يضمن له أن يبقى إلى آخر العمر؟ ولو بقي إلى آخر العمر، من يضمن له أن يقبل الله بقلبه على هذا الخير بعد أن زهد فيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يظن أنه سيعود، ما يدرك.
صحيح، النفس لها إقبال وإدبار كما يقال.
نعم. رابعا، قد تأتي في مرحلة عجز وأنت ما أنت قادر،
الله
يعني قادر يقوم ويصلي ولا خامسا، لو عرض له مجال في الدنيا، لو قيله الآن في بدء جمع في رصيدك، كل ما أنت وضعت ريالا سيعود عليك ب10 ريالات، لو تبدأ الآن ولا تبدأ بعد 40 سنة؟ يقول لك أبدأ إيش؟ أبدأ الآن. الآن أبدأ عشان يصير العائد عالي جدا. ما علاقتك بالله وما ستجنيه في الآخرة أعظم من هذا بكثير. ولذلك يؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة، واحد مسكين ما أخذ من حظوظ الدنيا شيء كثير، لا الجانب الصحي ولا المالي ولا الاجتماعي، يعني أكثر واحد تعب في هذه الحياة، يؤتى بهذا الرجل أبأس إنسان في الدنيا ويغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قد؟ قال لا وعزتك ما مر. ينسى، خلاص ينسى تماما، وسيبقى هذا أبدا سرمديا. على العكس الخلاف، من كتب أن يكون من أهل النار صلى الله عليه وسلم والعافية لنا ولكم المسلمين جميعا، ينسى ترى كل النعيم والنجاحات التي حققها بيش بغمسة.
صحيح، ولذلك سبحان الله، يعني مصداقا إكمالا للحديث الذي ذكرته شيخنا وهو في مسلم، ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا وقد أمر به إلى الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ وهل ذقت شدة قط؟ فيقول والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا ذقت شدة قط. هذه الصبغة ربما سبحان الله في الجنة أنسته كل أواء الدنيا وكل شدة الدنيا. صحيح. كيف سبحان الله لو رأى يعني طعامها وأكل من طعامها ورأى حورها وتنعم بنعيمها، وفي المقابل يؤتى بأنعم أهل الدنيا وقد أمر به إلى النار عاد الله وإياكم، ثم يغمس في النار غمسة، فيقال له يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ وهل ذقت لذة قط؟ فيقول والله يا رب ما مر بي نعيم قط ولا ذقت لذة قط. غمسة واحدة في نار جهنم أنسته كل نعيم الدنيا الزائل، فكيف لو تقلب بين أوديتها ولدغته حياتها وعقاربها عاذنا الله وإياكم.
لذلك نحن نؤكد على قضية التوازن، أن يعمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويعمل أيضا للآخرة في نفس الوقت. عمله للدنيا هو للآخرة.
جميل.
إن تكون نيته طلب للدار الآخرة.
سأذنكم دكتور. معنا اتصال السيدة بسمة من إسبانيا. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. أم بسمة من إسبانيا تفضلي. هل ما زال الاتصال معنا؟
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم بسمة، تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ.
طيب.
يا شيخ، أريد منك الدعاء لأولادي. أريدك يا شيخ، أنا أعيش في بلاد الغربة، كيف أربي أولادي؟
نعم. شيء آخر يا أم بسمة؟
لا شكرا.
شكرا جزيلا. عفوا، يعني أختنا الكريمة أم بسمة تعيش في إسبانيا وتذكر أنها يعني ترجو الدعاء منكم ومن الإخوة المشاهدين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لها دينها ودنياها وأبنائها. يعيش إخواننا يعني الأقليات يعني أزمة ربما في إمكانية تربية يعني جيدة إسلامية، ويريدون أن يحققوا التوازن في تربيتهم لأبنائهم. هل لكم توجيه دكتور حمزة؟
أولا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الكريم المنان الوهاب، أن يصلح لها أبنائها وبناتها، وأن يجعلهم قرة عين لها في الدنيا والآخرة، وكذلك
اللهم
جميع أبناء وبنات المسلمين يا رب العالمين.
اللهم
الأمر الثاني، ما أجمل هذا الاهتمام. وجود هذا الاهتمام من أكبر عوامل النجاح في تربية الأبناء والبنات. الإهمال هو الذي يضيع حقيقة. فوجود مثل هذا الاهتمام، مثل هذه الروح، مثل هذه العاطفة، ستفتح آفاق للبحث عن وسائل وسبل لتربية وتوجيه الأبناء. ثانيا، من أعظم الوسائل بل أعظمها الدعاء، دعاء الله عز وجل ليلا ونهارا وفي أوقات الإجابة أن يصلحهم وأن يهديهم، وخصوصا أن دعاء الأم يعني من الأدعية المستجابة وتتوخى أوقات الإجابة. كذلك أيضا أن تسعى لأن يكون لها برنامج يومي أو أسبوعي في البيت، ولو كان خفيفا، بأهداف واضحة، تضع لها مجموعة من الأهداف البسيطة التي تسعى لتحقيقها مع أبنائها وبناتها، وتوجيههم نحو القراءة، نحو الاطلاع، صلاة النافلة في البيت، يصلون في المنزل، قراءة شيء من القرآن، مشاهدة بعض البرامج النافعة والمفيدة، ممارسة بعض الأنشطة النافعة، كذلك الالتقاء مع الجالية المسلمة الموجودة، والتعاون على البر والتقوى والخير وما يعود بالنفع على هذه الفئات من الأبناء والبنات، بحيث أنه يصنع لهم يعني مناخا إيجابيا وجوا اجتماعيا يعني يتلقون فيه يعني مزيد من التربية والتوجيه الذي يعينهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وأن يصلح لنا ولهم النية والذرية، وأن يبارك فيهم ويجعلهم قرة عين.
اللهم أمين. حقيقة سبحان الله، يعني نحن هنا نعاني، نقول مثلا أن وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، بعض القنوات الفضائية يعني تزاحم المربين والوالدين في تربية أبنائهم، فكيف بإخواننا ربما في أماكن أكثر صعوبة. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. ما زال الحديث معكم دكتور حمزة حول الخطوات العملية في تحقيق التوازن. تحدثتم عن العلاقة بالله عز وجل، عن الجانب الصحي المالي.
طيب، نحدد المجال. رقم 2، سجل لك مجموعة من الأهداف في كل من مجال من هذه المجالات. ماذا المجال؟ علاقتي بالله سبحانه وتعالى، مثلا المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد والتبكير للمسجد، المحافظة على صلاة النافلة، محافظة على أذكار الصباح والمساء، فمجموعة من الأهداف التي تساعدني على تلاوة مثلا جزء من القرآن يوميا في مجال علاقة الإنسان بربه عز وجل. إذن ضع لك مجموعة من الأهداف، هدفين تساعدك على النجاح في هذا المجال. كل مجال من المجالات تضع فيه مجموعة من الأهداف. بعد ذلك
أهداف محررة دكتور حمزة؟
نعم،
مكتوبة.
مكتوبة، لابد من الكتابة حتى يعني ممكن الذاكرة يتعرض لها النسيان، لكن وجودها مكتوبة يساعد على ثباتها وفي بقائها. ثم ضعها في جدول أسبوعي، وأنا قلت أسبوعي بلاش يومي، لأن النظرة متكاملة على الأسبوع يعني تكون فيها معظم نشاطاتك. يعني لو أردنا أن نأخذ وحدة متكاملة لنشاطات الإنسان فهي نشاطاته الأسبوعية. تعلم أن تقول لا، لأن نعم كثيرا قد تضعك في كثير من الأعمال والواجبات والتكاليف التي تزاحم أولوياتك، وبالتالي يحصل عندك نوع من الخلل في توازنك.
شكر الله لكم دكتور حمزة بن ذاك الزبيدي، أستاذ التخطيط التربوي في جامعة الملك عبدالعزيز، الخبير التعليمي والتربوي. شكر الله لكم، كنت ضيفا رائعا وحديثك الماتع حول التوازن في حياة الإنسان.
بارك الله فيك، سلمكم.
شكرا لكم أنتم أيها الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقتنا الجديدة في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياءُ.